بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، نبدأ ببعض الأسئلة. والسؤال الأول متعلق بالحال والواقع، يقول أخونا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ لو تكرمت كلمة بفضل الشهيد في سبيل الله عز وجل. أولا نسأل الله عز وجل أن يكتب لجنودنا جهادهم، وأن يعلي في الشهداء منازلهم، وأن يرفع في الفردوس مقامهم، وأن يحفظ المرابطين من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يجعل جهادهم في سبيله وإعزازا لدينه وردا للحق ودرءا للظلم والشر والفساد. لا شك أن بلادنا والخليج كله مر بملمة عظيمة وفاجعة كبيرة، ولكن من نعم الله عز وجل أن من علامات جهاد الحق أنه إذا اشتدت وطأته وحد الله صف أهله وجمع بين كلمتهم وقوى رحمته، وهذا واقع المشاهد. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الملحمة الذي في صحيح مسلم قال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، فتكون عند ذلك ردة شديدة، أي عطفة شديدة. ولذلك جاء في المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيف من عدوها وسيف من أنفسها. فإذا قام الجهاد على العدو المعتدي اجتمعت السيوف على سيف واحد واندرأت فتن الداخل، وهذا من رحمة الله عز وجل بالمسلمين. يشكك كثير من الناس فيما يقوم به جنودنا حفظهم الله عز وجل. هذه الحرب أيها الأفاضل، كما لا يخفى على واحد منكم، لم تقم أصالة لرد ملك لصاحبه ومنازعة على الملك والسلطة، إنما نعم وقعت استنصار ممن هو قائم على الشأن هناك. وقد قال ربنا عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ولكن الشأن الأكبر أنه لدرء فتنة عظيمة وسد ثغرة كبيرة على المسلمين، فهؤلاء الأشرار خرجوا على المسلمين بسيوفهم وبأفكارهم الضالة المضلة، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي لا يتحاشى من برها ولا فاجرها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، رواه مسلم. فهددوا حرمات المسلمين وأمنهم واستقرارهم، وزرعوا الشر في بلدانهم، وخرجوا على إمامهم، ولا شك أن هذا فساد عريض وضلال مبين. فوجبت النصرة لرد الحق لأهله ودفع الشر والفساد والعقائد الباطلة عن بلاد المسلمين. لو فتحت ثغرة على المملكة لاهتز الخليج بأجمعه، وذهبت الخيرات وحلت الفتن. فأرادوا أن يجعلوا عراق الآخر موازيا للخليج حتى تشتعل الفتن، والفتن إذا لم تطفأ في أولها واشتعلت لا يمكن للعقلاء أن يطفئوها مهما اجتمعت جنودهم وزادت قوتهم. هذه النقطة الأولى التي ينبغي للناس أن يعوها. فهذا ولذلك نقول للجنود: صححوا نياتكم واقصدوا وجه ربكم واقصدوا رفع الظلم عن المظلومين ورد الحقوق لمن سلبت حقوقهم ودرء الفتن عن المسلمين. فهذه النيات تجتمع في الجهاد الحق، لا يكون الغرض طلب دنيا، لأن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا يغتر أحد بقوة أعطيها، بل يلجأ إلى الله ويتكل على قوته جل في علاه. فالنصر وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وليحذر المسلم خاصة المرابط مخالفة شرع ربه عز وجل ومعاصيه. فالمسلمون في أحد منوا بهزيمة عظيمة قتل فيها 70 من سادات صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة واحدة، قلة ممن وكل إليهم حفظ الثغر والجبل من الرماة، فلما رأوا الغلبة على الكفار وفرار الكفار وكثرة الغنائم نزل بعضهم للجمع وتركوا الثغرة، فوقع ما وقع على المسلمين فعاتبهم ربهم عز وجل. فعلى المرابط أن يحصل صحيح علاقته بربه، ويحتسب قيامه على الثغر، فهو في أجر لا يعد ولا يحصى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ليلة هي خير من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله لا يرجع إلى أهله. وقال: مقام أحدكم في الصف خير من عبادة 60 سنة. وقال: رباط في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والغدوة يغدوها المرء في سبيل الله أو الروحة خير من الدنيا وما عليها. وقال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويوقى فتنة القبر، فالأجر عظيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله، أي في الثغر في الجهاد، بعد الله به بينه وبين النار 70 خريفا. فلا بد من احتساب الأجور وعدم الاتكال على النفس. قد قال ربنا سبحانه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. قال بعض حديث الإسلام: لما رأوا الجيوش الكاثرة في حنين وقد بلغوا 10,000 مقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بعض حدثاء الإسلام: لن نغلب اليوم من قلة. فقال الله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فالنصر وما النصر إلا من عند الله. ولذلك على الإنسان أن يوطئ نفسه على العبادة والطاعة. ونبينا في بدر بقي طوال الليل يناشد ربه ويناجيه حتى وقع رداؤه فاحتضنه الصديق فقال يا رسول الله كفاك مناشدة ربك فإن الله سينجز لك ما وعدك. ودعاء المرابط مستجاب، ثم دعاء الناس من خلفهم مطلوب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وهل تنصرون إلا بضعفائكم، بإخلاصهم ودعوتهم. فعلى من خلفهم أن يدعو لهم ويخلصوا ويجتهدوا حتى يطهروا بلاد المسلمين من الشر ويوحدوا صفوفهم وتكون لهم هيبة وقوة يعزون بها دين الله عز وجل. وأما الشهادة وفضل الشهيد فلا شك أنها منقبة عظيمة في ديننا وأجر كبير ودرجة عليا تمناها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام وددت أني أغزو في سبيل الله ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل. وهو في درجة عظيمة، درجة الرسالة والنبوة، أعلى درجات القرب من الله عز وجل. بل قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يموت فتكون عند الله فيكون له عند الله خير فيود أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، يود لو أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للشهيد 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويوقى فتنة القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار. اللؤلؤة عليه خير من الدنيا وما عليها، ويزوج 72 من حور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. فالشهادة درجة يهبط عليها الشهيد ومنزلة عليا. وقد قالت أم حارثة لما مات ولدها وقتل في بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أسألك عن حارثة إن كان في الجنة حمدت الله عز وجل، وإن كان في النار دعوت الله له. فقال يا أم حارثة إنها جنان وإن ابنك في الفردوس الأعلى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أصيب إخوانكم في أحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خطر يسرحون في الجنة يشربون من أنهارها ويأكلون من ثمارها ويقيلون في ظلالها. فلما رأوا النعيم والمكان الذي أنزلهم الله عز وجل قالوا من يبلغ عنا إخواننا أننا أحياء نرزق عند ربنا كي لا ينكلوا عن الجهاد ولا يفروا إذا لقوا العدو. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهذه مرتبة عالية وشرف كبير ينالها الإنسان. فالحقيقة يغبط من ينال هذه المنزلة وهذه الرفعة. ولذلك نقول لجنودنا أخلصوا نياتكم وصححوا جهادكم واقصدوا وجه ربكم. الموت حق، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، ولكن الشأن كيف يموت الإنسان وكيف يلقى ربه عز وجل. فلا بد من تصحيح النيات وقصد وجه الله عز وجل حتى ترفع درجات المرء ويلقى الله وهو عنه راض، فهذه منزلة عالية. نعم القلب يحزن والعين تدمع ونرضى بقضاء الله عز وجل وقدره ونعزي أنفسنا وأهلنا ممن أصيبوا ونرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، فالعين تدمع والحزن يشمل الجميع، هذه فطرة في الناس. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما نعى أصحابه في مؤتة وجعل يحدث أصحابه عما كانت عنده الراية زيد بن حارثة، ثم أصيب فأخذها جعفر، ثم أصيب فأخذها ابن رواحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان، قال ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، يعني خالد رضي الله عن الصحابة أجمعين، فمقامه محفوظ عند الله. وقد أبدلهم الله كما جعفر جناحان يطير بهما في الجنة، ومع ذلك بكى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالفراق صعب، ولكن ما عند الله وما يرجوه الإنسان من الشفاعة والخير تجعل الإنسان معتزا بدينه راجيا رحمة ربه طالبا للشفاعة والتشفيع من الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يعظم الأجر وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. المصاب عام، ولكن نحن نرضى بالله وبقضائه وقدره، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما بذل بابا للفتح والتمكين والنصر والعزة. فإنا قلنا وقال الناس إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا منها من التمكين والعز والنصر والقوة واللحمة والمحبة ودلء الفتن وغير ذلك من المعاني التي تتجلى للصابرين. نسأل الله عز وجل يجعلنا والمسلمين من الصابرين الشاكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه كلمة في أسئلة نؤخرها للدرس القادم بإذن الله عز وجل. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. هذا الباب مناسب لما مضى من الخوف من الله ورجاء رحمته والبكاء من خشيته، فمن كان خائفا راجيا باكيا من خشيته هذه المعاني تثمر في قلبه الزهد في الدنيا وطلب ما عند الله ورجاء جنته ورحمته، فهذا الباب كالثمرة لما مضى. قال: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. قال ابن القيم في مدارج السالكين: والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا، والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها، فإذا أراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا يعين به حقيقة الدنيا والآخرة. يعني إذا أراد الله بالعبد خير أحيا قلبه بالبصيرة بأن يعاين حقيقة الدنيا ويعاين حقيقة الآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار، ولا مقارنة بين الآخرة والجنة وبين الدنيا، وإن طال نعيمها فنعيم الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء، ولذلك موضع الصوت في الدنيا وهو عصا قصيرة، موضع الصوت في الجنة وموضع عصا صغيرة خير من الدنيا وما عليها. فكل الدنيا بنعيمها على مر ظهورها لا تساوي من الجنة موضع صوت، فكيف بالنعيم الذي ينعم فيه المؤمن والملك الكبير والدرجات العليا، فكيف بالفردوس الأعلى، فكيف بالنظر إلى وجه ربه غدوة وعشية في كل يوم في جنات النعيم. قال: وقد أكثر الناس من الكلام في الزهد، وكل أشار إلى ذوقه ونطق عن حاله وشاهده، فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم. قال: والكلام بلسان العلم أوسع من الكلام بلسان الذوق وأقرب إلى الحجة والبرهان. فالشأن في العلم وما دل عليه العلم، ليس ما استحسنه الإنسان. ولذلك قال أبو سليمان الداراني: ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يجده ثابتا في الأثر. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة، ما تخاف ضرره في الآخرة. يقول: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فكل ما لا ينفع في الآخرة إذا تركته فأنت زاهد، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. هذا تعريف الزهد. ما تعريف الزهد؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة. فكل ما ترى أنه لا ينفع عند الله في الآخرة ولا يقربك إليه فتركه يعتبر زهدا. قال: وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. وقال سفيان الثوري: الزهد في الدنيا قصر الأمل، يعني إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح، تعود نفسك بين الموتى وأنك ستموت فتستعد. قال: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء، ليس بالمظاهر، إنما في القلب، بأن يقصر أملك من الدنيا. وقال الجنيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد، يعني لا تتبع قلبك مما ليس في يدك، فلا تتمنى ما ليس عندك إنما عند غيرك. فإذا خلا قلبك من التطلع إلى ما عند الغير فأنت زاهد. وقال الإمام أحمد: الزهد في الدنيا قصر الأمل، كما قال سفيان. وعنه رواية أخرى أنه عدم فرحه بإقبالها ولا حزنه على إدبارها، يعني جاءت الدنيا وذهبت عنده سواء، هذا الزاهد. قال: فإنه سئل عن الرجل يكون معه 1000 دينار هل يكون زاهدا؟ قال: نعم، على شريطة أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. وقال عبد الله بن المبارك: هو الثقة بالله مع حب الفقر، هو الثقة بالله مع حب الفقر، وهو قول شقيق ويوسف بن أصبط. ثم ذكر أقوالا أخرى، ثم قال: وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: الزهد على 3 أوجه. الأول: ترك الحرام، وهو زهد العوام. والثاني: ترك الفضول من الحلال، وهو زهد الخواص. والثالث: ترك ما يشغل عن الله، وهو زهد العارفين. قال: وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتي على جميع ما تقدم من كلام المشايخ مع زيادة تفصيله وتبيين درجاته، وهو من أجمع الكلام، وهو يدل على أنه رضي الله عنه من هذا العلم بالمحل الأعلى. قال: والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد كالزهدي لعبد الله بن المبارك والإمام أحمد ولوكيع ولهناد بن السري ولغيرهم. قال ومتعلقه ستة أشياء. يعني متى يكون الإنسان زاهدا؟ قال لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها، وهي المال والصور والرياسة والناس والنفس وكل ما دون الله. قال وليس المراد رفضها، فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل زمانهما، ولهما من المال والملك والنساء ما لهما، وكان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من أزهد البشر على الإطلاق. وما يذكر عن الخليل أنه كان من أكثر الناس مالا عليه الصلاة والسلام، حتى إن القرية امتلأت من مواشيه، ولذلك لما جاءه الأضياف جاءهم بعجل حنيف، فكان صاحب مال كما ذكر ابن الجوزي وغيره من أهل التفسير. قال وكان نبينا عليه الصلاة والسلام من أزهد البشر على الإطلاق، وله تسعة نسوة، وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان رضي الله عنهم من الزهاد مع ما كان لهم من الأموال. يعني علي رضي الله عنه كانت زكاة ماله 40,000، زكاة المال. وكان الحسن بن علي رضي الله عنه من الزهاد، مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء ونكاحا لهن وأغناهم، وكان عبد الله بن مبارك من أئمة الزهاد مع مال كثير، وكذلك الليث ابن سعد. فالزهد عدم تعلق القلب بالدنيا وقصر الأمل فيها وترك ما يشغل عن الله بأن تجعل الدنيا في يدك وليس في قلبك. ثم استدل الإمام رحمه الله بآيات. قال رحمه الله قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال ابن القيم شبه سبحانه الحياة الدنيا في أنها تتزين في عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه فيميل إليها ويهواها اغترارا منه بها حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها سلبها بغتة أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها، فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث عليها فتعشب ويحسن نباتها ويروق منظرها للناظر فيغتر به ويظن أنه قادر عليها مالك لها فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفة بغتة فتصبح كأن لم تكن قبل فيخيب ظنه وتصبح يداه صفرا منها، فكذا حال الدنيا والواثق بها سواء. وهذا من أبلغ التشبيه والقياس. قال ولما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات والجنة سليمة منها قال الله والله يدعو إلى دار السلام، يعني عقب هذا المثل بقوله والله يدعو إلى دار السلام، فسماها هنا دار السلام لسلامتها من هذه الآفات التي ذكرها في الدنيا، فعم بالدعوة إليها وخص بالهداية من يشاء، فذاك عدله وهذا فضله. يعني لما ذكر حال الدنيا وأنها لا تسلب إنما غرور ثم تأتيها الآفة، عقبها بذكر الجنة وسماها بدار السلام لسلامتها من الآفات. قال والله يدعو إلى دار السلام، هذه دعوة لجميع الخلق. قال ويهدي من يشاء، فالدعوة عامة والهداية خاصة. قال فذاك عدله، فمن عدله أن دعا الناس كلهم إلى الجنة، ومن فضله أنه تفضل على من شاء بالهداية. وقال ابن كثير في التفسير ضرب تبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بما أنزل من السماء من الماء مما يأكل الناس من زرع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافها، وما تأكل الأنعام من أب وقضب وغير ذلك، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي زينتها الفانية وزينت أي حسنت بما خرج من رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان، وظن أهلها أي الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون عليها أي على جذاذها وحصادها، فبينما هم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ريح باردة فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها. ولهذا قال تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أي يبسا بعد تلك الخضرة والنضارة كأن لم تغن بالأمس، أي كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك. وقال قتادة: كأن لم تغن بالأمس أي كأن لم تنعم. قال: وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن. ولهذا جاء في الحديث: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا. ويؤتى بأشد الناس عذابا في الدنيا فيغمس في النعيم غمسة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا. فالأمور بعد زوالها كأنها لم تكن. قال: وقال الله تعالى إخبارا عن المهلكين: فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ثم قال الله: كذلك نفصل الآيات، أي نبين الحجج والأدلة لقوم يتفكرون فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا من أهلها سريعا مع اقترارهم بها وتمكنهم بمواعيدها وتفلتها منهم، فإن من طبعها الهرب ممن طلبها والطلب لمن هرب منها. وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض في غير ما آية من كتابه العزيز. وقال ابن سعدي: وهذا المثل من أحسن الأمثلة، وهذا المثل من أحسن الأمثلة، وهو مطابق لحالة الدنيا، فإن لذاتها وشهواتها وجهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زهى وقتا قصيرا، فإذا استكمل وتم اضمحل وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه، فأصبح صفر اليدين منها ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها. فذلك كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي نبت فيها من كل صنف وزوج بهيج مما يأكل الناس من كالحبوب والثمار، وما تأكل الأنعام كأنواع العشب والكلأ المختلف الأصناف، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت أي تزخرفت في مظهرها واكتست في زينتها فصارت بهجة للناظرين ونزهة للمتفرجين وآية للمتبصرين، قال: فصرت ترى لها منظرا عجيبا ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أي حصل معهم طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم لوقوف إرادتهم عنده وانتهاء مطالبتهم فيه، فبينما هم في تلك الحالة أتاها أمرنا نهارا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أي كأنها ما كانت، فهذه حالة الدنيا سواء لسواء. كذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونوضحها بتقريب المعاني إلى الأذهان وضرب الأمثال لقوم يتفكرون، أي يعلمون أفكارهم فيما ينفعهم، يعملون أفكارهم فيما ينفعهم. وأما الغافل المعرض فهذا لا تنفعه الآيات ولا يزيل عنه الشك البيان، يعني البيان لا يزيل عنه الشك. فهذه الآية فيها بيان حال الدنيا، بيان حال الدنيا وحال من يغتر بها. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال ابن كثير يقول تعالى: واضرب لهم أي يا محمد للناس مثل الحياة الدنيا، أي في زوالها وفنائها وانقضائها، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي ما فيها من الحب فشب وحسن وعلاه الزهر والنور، شو النور؟ الزهر والنضرة، ثم بعد هذا كله فأصبح هشيما. وذلك يقولون نوار الفتن لا يعقد، تعرفون هذا المثل؟ أيقولوا أهل المغرب، يقولون نوار الفتن لا يعقد. الزهر ليس في كل وقت يعقد على الثمرة، فلا تغتر بما تبديه الفتن لك من زهر، فإنه ليس تحته ثمرة، إنما تحته بلايا. فنوار الفتن لا يعقد، لا تجد تحته ثمرة، فلا تغتر بزهر الفتن. لذلك يقولون الفتن أولها يسر، هذا نوارها، وأوسطها يغر، وآخرها علقب المر. فنوار الفتن لا يعقد، فلا تغتر. لذلك يقولون الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول تتزين ويختار بها، يقول حرية، ديمقراطية، حقوق، صحيح. ثم بعد ذلك حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، اشتعلت هناك تكشفت وتبرأ منها أهلها واحترق فيها المساكين. قال: فأصبح هشيما يابسا تذروه الرياح، أي تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال. وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي هو قادر على هذه الحال وهذه الحال. وكثيرا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل، كما في سورة يونس وفي سورة الزمر وفي سورة الحديث، وفي الحديث الصحيح: الدنيا حلوة خضرة. وقوله المال والبنون زينة الحياة الدنيا كقوله: زين للناس حب الشهوات من النساء، سيأتي. وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم. ولهذا قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم ذكر تفسير باقيات الصالحات، ذكر أنهن الصلوات الخمس، وذكر أنهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بهذا جاءت آثار. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا فيها بيان حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، حتى لا يغتر إنسان بالدنيا. قال: يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها: إنما الحياة الدنيا، يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا، كما قال: زين للناس حب الشهوات. ثم ضرب الله مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة، فقال: كمثل غيث، وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس، يعني المطر إذا جاء بعد قنوط يسمى غيثا. ما الدليل؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وذكر عن قوم من كان مع يوسف لما ذكر القحط ثم نعم ها عام، ثم يأتي من بعد ذلك عام يغاث الناس فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس. وقول أعجب الكفار نباته أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث، كما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار، فإنهم أحرصوا شيء عليها وأميلوا الناس إليها، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا بعدما كان خضرا نضرا، ثم يكون بعد ذلك كله حطاما، أي يصير يبسا متحطما. هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزا شوهاء، والإنسان كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه غضا طريا لين الأعطاف بهي المنظر منظر، ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه وينفد بعض قواه، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوى قليل الحركة، يعجزه الشيء اليسير، كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. قال ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة وأن الآخرة كائنة لا محالة، حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير، فقال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا، إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. قال وقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي متاع فان غار لمن ركن إليه، فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. وقال المسعدي يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه، ويبين غايتها وغاية أهلها بأنها لعب ولهو تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب، وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا، فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب والغفلة عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد والوعيد، وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة، فإن قلوبهم معمورة بذكر الله عز وجل. وقوله وزينة أي تزين في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور والقصور والجاه، وتفاخر بينكم أي كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخر وأن يكون هو الغالب في أمورها والذي له الشهرة في أحوالها، وتكاثر في الأموال والأولاد أي كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولد، وهذا مصداق وقوعه من محب الدنيا والمطمئنين إليها. ثم ذكر المثل الذي ضربه الله عز وجل، ثم ذكر عمل الآخرة وهو الذي ينفع، ثم ذكر قال ولهذا قال الله وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، أي حال الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين، إما العذاب الشديد في نار جهنم وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى طلبه فتجر على معاصي الله وكذب بآيات الله وكفر بأنعم الله، إذا هذا فيه التحذير من الركون إلى الدنيا، وإما مغفرة من الله للسيئات وإزالة العقوبات ورضوان من الله يحله من أحله به دار الرضوان لمن عرف الدنيا وسعى للآخرة، فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ولهذا قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي إلا متاع يتمتع به وينتفع به ويستدفع به الحاجات لا يغتر به ويطمئن إليه. وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فيها بيان حال الناس مع الدنيا وبيان حقيقتها وأنها زينة ومتاع. قال ابن كثير: يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. قال: فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، فليس كل واحد عنده بنين، والفتنة بالنساء أشد. وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذا، وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد عليه الصلاة والسلام ممن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا محمود ممدوح. وحب المال كذلك، تارة يكون للتكاثر للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا مذموم، وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات وجوه الخير والطاعات فهذا ممدوح محمود عليه شرعا. ثم ذكر يقول: وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها أنه المال الجزيل المال الكثير. ثم ذكر أقوال العلماء، قال: وحب الخيل على ثلاثة أقسام. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. قال: حب الخيل على ثلاثة أقسام، تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله عز وجل، ما تحتاج إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون، وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم يمسح حقوق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر، كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وأما المسومة، فعن ابن عباس: المسومة الراعية، والخيل المسومة التي ترعى، والمطهمة الحساب. يقول: وقال مكحول: مسومة الغرة والتحجيل، وقيل غير ذلك. وقول: والأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم، والحرث يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة. ثم قال: ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني هذه الأمور متقدمة، ذلك متاع الحياة الدنيا، أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة، والله عنده حسن المآب أي حسن المرجع والثواب. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا تحذير من الاغترار بالدنيا والالتهاء بزينتها وزخرفها. قال ابن كثير: يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي المعاد كائن لا محالة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي العيش الدنية بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم، لئلا تتلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية. ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان، أي لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته، فإنه غرار كذاب أفاك. قال: وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال المسعدي: يا أيها الناس إن وعد الله حق، إن وعد الله بالبعث والجزاء على الأعمال حق لا شك فيه ولا مرية ولا تردد، وقد دلت على ذلك الأدلة السمعية والبراهين العقلية. إن وعد الله حق، قال: فلا تقطعنكم ذلك ولا تغرنكم الحياة الدنيا بلذاتها وشهواتها ومطالبها النفسية فتلهيكم عما خلقتم له، ولا يغرنكم بالله الغرور الذي هو الشيطان الذي هو عدو لكم في الحقيقة فاتخذوه عدوا لتكن منكم عداوة عداوته على بال. ثم ذكر العوائق، وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. هذه الآيات فيها تحذير من الالتهاء بالدنيا عن الآخرة. يعني الإمام في أول الأمر بيّن حقيقة الدنيا وزهرة الدنيا، ثم جاء بالآيات التي فيها التحذير من اغترار بها والالتهاء بزخرفها وزينتها. قال ابن كثير: يقول تعالى: شغلكم حب الدنيا، ألهاكم التكاثر، شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التكاثر كل ما يتكاثر به الناس من أمور الدنيا ويشغلهم عن الآخرة. حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قال ابن القيم: ومن تأمل حسن موقع كلا في هذا الموضع فإنها تضمنت ردعا لهم وزجرا عن التكاثر، ونفيا وإبطالا لما يؤملونه من نفع التكاثر لهم. قال: فتضمنت اللفظة نهيا ونفيا، وأخبرهم سبحانه أنهم لا بد أن يعلموا عاقبة تكاثرهم علما بعد علم، وأنهم لا بد أن يروا ذلك دار المكاثرين بالدنيا التي ألهتهم عن الآخرة. ثم ذكر قال: فلله ما أعظمها من سورة، وأجلها وأعظمها فائدة، وأبلغها موعظة وتحذيرا، وأشدها ترغيبا في الآخرة وتزهيدا في الدنيا، على غاية اختصارها وجزالة ألفاظها وحسن نظمها، فتبارك من تكلم بها حقا وبلغها رسوله عنه وحيا. ثم قال: وتأمل كيف جعلهم عند وصولهم إلى غاية كل حي زائرين. يعني غاية الدنيا ما هي؟ ما هي غاية الدنيا؟ حتى زرتم المقابر، هذه غاية الدنيا. قال: تأمل كيف جعلهم عند وصولهم إلى غاية كل حي زائرين، غير مستوطنين، بل هم مستودعون في المقابر مدة، وبين أيديهم دار القرار. فإذا كانوا عند وصولهم إلى الغاية زائرين، فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار؟ فهم فيها عابر سبيل إلى محل الزيارة، ثم منتقلون إلى محل الزيارة. وذلك قال العلماء يقولون: الإنسان في الدنيا عابر سبيل، وفي القبر زائر، وفي الآخرة مستقر. ففي الآية والصورة توبيخ للعباد اللي اشتغلوا بالتكاثر وألهتهم عن ذكر الله عز وجل وعن طاعته. وقوله حتى زرتم المقابر فيها دلالة على أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى دار الباقية، فالله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين، فدلت على إثبات الجزاء في الآخرة. وذلك ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مغفل قال: سمعت أبي يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. كم بقي؟ عشر، ننتهي من الآيات. هذه الآية فيها بيان حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، حتى لا يغفل الإنسان ويؤثر الفاني على الباقي. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها، وأنها لا دوام لها، وغاية ما فيها لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال لها ولا انقضاء، بل هي مستمرة أبد الآباد. وقول لو كان يعلمون أي لآثروا ما يبقى على ما يفنى. لو كان يعلمون حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة لما آثروا الدنيا عليها، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال ابن القيم: والحياة المتقدمة أي حياة الدنيا كالنوم بالنسبة إليها أي للآخرة، وكل ما تقدم من وصف السير ومنازله وأحوال السائرين وعبوديتهم الظاهرة والباطنة ووسيلة إلى هذه الحياة. وإنما الحياة الدنيا بالنسبة إليها كما قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وكما قيل: تنفست الآخرة، فكانت الدنيا نفسا من أنفاسها، فأصاب أهل السعادة نفس نعيمها فهم على هذا النفس يعملون، وأصاب أهل الشقاوة نفس عذابها فهم على ذلك النفس يعملون. ثم قال: وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصالح في هذه الدار حياة طيبة، كان يقولون يعني عن أهل الدنيا لو يعلمون ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف، بل قال ابن تيمية رحمه الله: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وجنة النعيم والأنس بالله عز وجل. بل قال ابن القيم رحمه الله: حال الإنسان في القبر كحال القلب في الصدر، حال الإنسان في القبر كحال القلب في الصدر. فإذا كان قلبك في الدنيا متنعما بالراحة والطمأنينة فسيكون قبرك كذلك. قال: والآيات، يقول رحمه الله: فما الظن بحياتهم في البرزخ وقد تخلصوا من سجن الدنيا وضيقها، فما الظن بحياتهم في دار النعيم المقيم الذي لا يزول، وهم يرون وجه ربهم تبارك وتعالى بكرة وعشيا ويسمعون خطابه. قال: والآيات في الباب كثيرة مشهورة. وقد تقدم قول ابن القيم أن القرآن مملوء من هذا الصف من الآيات التي تشمل التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها والترغيب في الآخرة وما فيها من النعيم. قال: وأما الأحاديث فأكثر من تحصر، فننبه بطرف منها على ما سوى. والآيات فيها معاني كثيرة. وارجعوا إلى التفاسير، تفاسير العلماء رحمهم الله. نقف عند هذا، والدرس القادم قائم بإذن الله، الدرس القادم يوم الاثنين القادم قائم، وهو آخر درس قبل الحج، وهو آخر درس قبل الحج. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم،
جزاكم الله خير.